صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل والعون والسداد. نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في هذه الرسالة، وهي تقريب التدمورية للشيخ المبارك محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله. قال الشيخ: علم مما سبق أن كل طائفة من هؤلاء الطوائف الأربع واقعون في محاذير، أي الطوائف الأربع التي خالفت أهل السنة والجماعة في معتقد صفات الله عز وجل. قال: المحظور الأول مخالفة طريق السلف، المحظور الثاني تعطيل النصوص عن المراد بها، المحظور الثالث تحريفها إلى معان غير مرادة بها، الرابع تعطيل الله عن صفات الكمال التي تضمنتها هذه النصوص، الخامس تناقض طريقتهم فيما أثبتوه وفيما نفوه. فنقول لكل واحد منهم في جانب الإثبات: أثبت ما نفيت مع نفي التشبيه، كما أثبت ما أثبت كما أثبت ما أثبت مع نفي التشبيه. ونقول له في جانب النفي: أنفي ما أثبت خوفا من التشبيه، كما نفيت ما نفيت خوفا من التشبيه، وإلا كنت متناقضا. والقول الفصل المطرد السالم من التناقض ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها من إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، وإجراء النصوص على ظاهرها على الوجه اللائق بالله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ويتبين هذا بأصلين ومثلين وخاتمة. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال لمن يثبت بعض الصفات دون بعض: القول في بعض الصفات كالقول في بعض، أي أن من أثبت شيئا مما أثبته الله عز وجل لنفسه من الصفات ألزم بإثبات الباقي، ومن نفى شيئا منه ألزم بنفي ما أثبته وإلا كان متناقضا. مثال ذلك: إذا كان المخاطب يثبت لله تعالى حقيقة الإرادة وينفي حقيقة الغضب ويفسره إما بإرادة الانتقام وإما بالانتقام نفسه، فيقال له: لا فرق بين ما أثبته من حقيقة الإرادة وما نفيته من حقيقة الغضب، فإن كان إثبات حقيقة الغضب يستلزم التمثيل فإثبات حقيقة الإرادة يستلزمه أيضا، وإن كان إثبات حقيقة الإرادة لا يستلزمه فإثبات الغضب لا يستلزمه أيضا، لأن القول في أحدهما كالقول في الآخر، وعلى هذا يلزمك إثبات الجميع أو نفي الجميع. فإن قال: الإرادة التي أثبتها لا تستلزم التمثيل، لأنني أعني بها إرادة تليق بالله عز وجل لا تماثل إرادة المخلوق، قيل له: فأثبت لله غضبا يليق به ولا يماثل غضب المخلوق. فإن قال: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، وهذا لا يليق بالله تعالى، اكتب بجوارها: وينشأ الغضب من وقوع الأذى من الأدنى، وينشأ الغضب من وقوع الأذى من الأدنى أي الأقل، أما إذا وقع الأذى من الأعلى فينشأ الحقد، أما إذا وقع الأذى من الأعلى فينشأ الحقد. نرجع للكتاب: فإن قال: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، وهذا لا يليق بالله تعالى، قيل لهم: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فإن قال: هذه إرادة المخلوق، وأما إرادة الله فتليق به، قيل لهم: والغضب بالمعنى الذي قلت غضب المخلوق، وأما غضب الله فيليق به، وهكذا القول في جميع الصفات التي نفاها يقال له فيها ما يقوله هو فيما أثبتهم. فإن قال أثبت ما أثبته من الصفات بدلالة العقل عليه، أجبنا عنه بثلاثة أجوبة سبق ذكرها صحيفة 25 عند الرد على الطائفة الأولى، ارجع معي إلى صحيفة 25 حتى نقرأها مرة ثانية. قال والرد عليهم من وجوه: الأول أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف لما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الأمة من بعدهم، فما منهم أحد رجع إلى العقل في ذلك، إنما يرجعون إلى الكتاب والسنة فيثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رضي الله عنه: نصف الله بما وصف به نفسه ولنتعدى القرآن والحديث. الوجه الثاني أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل، لأن هذا الباب من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال، وإنما تتلقى من السمع، فإن العقل لا يمكنه أن يدرك بالتفصيل ما يجب ويجوز ويمتنع في حق الله تعالى، فيكون تحكيم العقل في ذلك مخالفا للعقل، وهذا من أقوى الردود. الثالث أن الرجوع في ذلك إلى العقل مستلزم للاختلاف والتناقض، فإن لكل واحد منهم عقلا يرى وجوب الرجوع إليه كما هو الواقع في هؤلاء، فتجد أحدهم يثبت ما ينفيه الآخر، وربما يتناقض الواحد منهم فيثبت في مكان ما ينفيه أو ينفي نظيره في مكان آخر، فليس لهم قانون مستقيم يرجعون إليه. صحيفة 40. الأصل الثاني، يبقى الأصل الأول الذي تكلم عنه العلامة العثيمين نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض. الأصل الثاني أن يقال لمن يقر بذات الله تعالى ويمثل في صفاته أو ينفيها: القول في الصفات كالقول في الذات. أن يقال لمن يقر بذات الله تعالى، وجميع الطوائف تقر بأن لله ذاتا، كل الطوائف يعني حتى الجهمية أنفسهم اللي هم كما قال ابن المبارك ليسوا من الأمة، أي ليسوا من أمة الإجابة، يقرون بأن لله عز وجل ذات. يقول أن يقال لمن يقر بذات الله تعالى ويمثل في صفاته أو ينفيها: القول في الصفات كالقول في الذات. يعني أن من أثبت لله تعالى ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين لزمه أن يثبت له صفات لا تماثل صفات المخلوقين، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. وهذا الأصل يخاطب به أهل التمثيل وأهل التعطيل من المعتزلة ونحوه، فيقال لأهل التمثيل: ألستم لا تمثلون ذات الله بذوات المخلوقين؟ فلماذا تمثلون صفاته بصفات خلقه؟ أليس الكلام في الصفات فرعا عن الكلام في الذات؟ اكتب عندك: ووجه ذلك أن كلا من الصفات والذات من الغيب، أن كلا من الصفات والذات من الغيب الذي لم نطلع عليه، أن كلا من الصفات والذات من الغيب الذي لم نطلع عليه، وليس له نظير فيقاس عليه. نرجع للكتاب. ويقال لأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم: ألستم تقولون بوجود ذات لا تشبه الذوات؟ فكذلك قولوا بصفات لا تشبه الصفات. مثال ذلك إذا قال إن الله استوى على العرش فكيف استواؤه؟ فيقال له القول في الصفات كالقول في الذات، فأخبرنا كيف ذاته. فإن قال لا أعلم كيفية ذاته قيل له ونحن لا نعلم كيفية استوائه. انتبهوا هنا ما هو الوجه، أن القول في الصفات كالقول في الذات التي أمليتوها عليكم. لأن ممكن بعض المبتدع يقول لا، القول في الذات غير القول في الصفات، وبناء على ذلك يثبت ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، وعند الصفات إما أن يحرف وإما أن يشبه. يقول قيل لهم ونحن لا نعلم كيفية استوائه، وحينئذ يلزمهم أن يقر باستواء حقيقي غير مماثل لاستواء المخلوقين ولا معلوم الكيفية، كما أقر بذات حقيقية غير مماثلة لذوات المخلوقين ولا معلومة الكيفية، كما قال مالك وشيخه ربيعة وغيرهما في الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول. ماذا يقصد الإمام مالك رحمه الله من قوله الاستواء معلوم يا فياض؟ أنك سرحت. معلوم المعنى، ركز، معلوم المعنى. الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى. يعني إيه معلوم المعنى؟ يعني كلمة استوى لها معنى في لغة العرب: استقر وارتفع وعلى، هو ده المعنى المراد. معايا عبد الله؟ هذا هو المعنى الإيه؟ معلوم المعنى. والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. والسؤال عنه يا ماجد، هذا الضمير عايد على إيه؟ أحسنت يا ولدي. فقوله الاستواء معلوم أي معلوم المعنى في اللغة العربية التي نزل بها القرآن، وله معان بحسب إطلاقه وتقييده بالحرف. فإذا قيد بعلى كان معناه العلو والاستقرار، يعني الرحمن على العرش استوى. يبقى هنا قيد بعلى، يبقى معناه على واستقر، كما قال تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. وقال تعالى: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فاستواء الله تعالى على عرشه علوه عليه علوا خاصا يليق به على كيفية لا نعلمه، وليس هو العلو المطلق على سائر المخلوقات. وقوله والكيف مجهول أي أن كيفية استواء الله على عرشه مجهولة لنا، وذلك لوجوه ثلاثة. أرجو أن تحفظ هذه الوجوه الثلاثة عن ظهر قلب. الأول أن الله أخبرنا أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. الثاني أن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف وهو الذات، فإذا كنا لا نعلم كيفية ذات الله فكذلك لا نعلم كيفية صفات الله، كيفية صفاته. الثالث أن الشيء لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه. كلمة بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أي نوع من أنواع القياس؟ قياس الشمول. قياس الشمول، وقلنا لا يستخدم في حق الله إلا قياس الإيه؟ الأولى. أما قياس التمثيل والشمول لا يجوز. يقول لأن الشيء لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه. أسأل، ما مصدر الخبر الصادق عنه يا علي يكومي؟ هنا بيقول الشيخ أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه. ما المراد بالخبر الصادق؟ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك منتف في استواء الله عز وجل على عرشه، وهذا يدل على أن السلف يثبتون للاستواء كيفية لكنها مجهولة لنا. انتبه لدي كويس، علشان كده يقولون مثلا في القرآن: تكلم الله عز وجل به حقيقة بلا كيفية نعلمه. لأن أي صفة لا لابد أن يكون لها كيف، وربنا تبارك وتعالى أخبأ عنا ولم يخبرنا بكيفية صفاته سبحانه وتعالى. يقول: وقوله والإيمان به واجب، أي أن الإيمان بالاستواء على هذا الوجه واجب، لأن الله تعالى أخبر به عن نفسه وهو أعلم بنفسه وأصدق قولا وأحسن حديثا، فاجتمع في خبره كمال العلم وكمال الصدق وكمال الإرادة وكمال الفصاحة والبيان، فوجب قبوله والإيمان به. وقوله والسؤال عنه، أي عن كيفيته، بدعة، لأن السؤال عنها لم يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدين، وهو من الأمور الدينية، فكان إراده بدعة. اكتب عندك: ما ترك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما ترك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى لفعله أو السؤال عنه، ما ترك من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله أو السؤال عنه، فإن فعله أو السؤال عنه هو البدعة وتركه هو السنة. أعيد يا أخوانا، ما ترك يعني أشياء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصحابة السؤال عنه ولم يتكلموا فيها قط مع وجود المقتضي. ما هو المقتضي؟ لابد أن يعلمه، لأن هذا شيء يعني تشتاق إليه النفس البشرية حينما يخبرنا ربنا عز وجل أنه يضحك أو ينزل أو يغضب إلى غير ذلك. النفس البشرية تشتاق لمعرفة كيفية الضحك والنزول والمجيء إلى غير ذلك. فلما كان هذا مقتضى للسؤال عنه وترك بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الصحابة فهموا من خلال السياقات والنصوص أن هذا أمر ما ينبغي السؤال عنه، فلما ترك السؤال عنه مع وجود المقتضى للفعل أو للسؤال عنه، دل على أن الترك هو السنة والفعل هو الإيه؟ البدع. اكتب: دل على أن ترك العمل وترك السؤال هو السنة، والعمل والسؤال هو البدعة. واضح يا اخوانا ديت؟ لا. فكان إراده بدعة، ولأن السؤال عن مثل ذلك من سمات أهل البدع. ثم إن السؤال عنه مما لا تمكن الإجابة عليه، فهو من التنطع في الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. وهذا القول قاله مالك وشيخه، يقال في صفة نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا وغيره من الصفات أنها معلومة المعنى. اتفهمت إيه معنى كلمة معلومة المعنى؟ أيها محمد سعيد، معناها إيه يا شيخ؟ يعني معناها الذي دلت عليه في لغة العرب هو ده المراد، أنها معلومة المعنى مجهولة الكيف، وأن الإيمان بها على الوجه المراد بها واجب، والسؤال عن كيفيتها بدعة. وأما المثلان، يعني هنا الشيخ قال إن المسألة مبنية على أصلين وعلى مثلين وعلى خاتمة. الأصلين: القول في الذات كالقول في الصفات، أو القول في الصفات كالقول في الذات، القول في بعض الصفات كالقول في بعض. المثلان: وأما المثلان فأحدهما نعيم الجنة، نسأل الله لنا ولكم ذلك، فقد أخبر الله تعالى أن في الجنة طعاما وشرابا ولباسا وزوجات ومساكن ونخلا ورمانا وفاكهة ولحما وخمرا ولبنا وعسلا وماء وحلية من ذهب ولؤلؤ وفضة وغير ذلك. اكتب عندك: يذكر هنا الآيات الواردة في كل نوع من أنواع النعيم. إن شاء الله الأسبوع القادم ستعرض للإطلاع مني على هذا. الأسبوع القادم بإذن الله أجد ورقة ملصقة في هذه الصحيفة، كل ما ذكره الشيخ هنا أكرمه الله عن النعيم في الجنة، أرجو أن تذكر الدليل على ذلك من كتاب الله عز وجل. الآية ومخرجة، إيه معنى مخرجة؟ أنا سألتك تكلم ليه؟ إيه معنى مخرجة؟ رقم الآية والصورة، ركز. أما موافقته لما في الدنيا في المعنى، فلأن الله تعالى قال عن القرآن: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أسأل سؤال كده، جعلناه معناه إيه هنا يا شيخ هاني؟ ما معنى جعل هنا؟ إنا جعلناه قرآنا عربيا. طب أتوسع سؤال كده أكبر من كده شوية، الشيخ عيد جعل في القرآن تأتي بكم معنى يا شيخ عيد؟ ثلاث معاني، سمعني. ها؟ طيب أيوة شيخ صبر تفضل. أحسن الله إليك. طيب نريد أن تميز لنا إذا قرأناها كيف نعلم أنها بمعنى صيرة وكيف نعلم أنها بمعنى خلق. تفضل. كويس، جاء بمعنى خلق لها مفعول واحد. طيب وبمعنى صيرة، طب هنا ما معناها صيرة؟ جزاك الله خير يا شيخ صبر. يبقى قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ولولا موافقته له في المعنى وما فهمناه ولا عقلناه، وأما مخالفته له في الحقيقة فلقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقوله في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. ولعلنا نقف على شيء يعني يقرب المعنى للأذهان فقط. ما ثبت عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة فمد يده ثم رجع، فسأله الصحابة رضوان الله عليهم فقال: رأيت يعني معنى الحديث قطفا من عنب لو أتيت لكم به لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. تخيل أنت المعنى ده، لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، هذا فوق مدركات العقل. والشريعة تأتي بما إيه؟ تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. فإذا كانت هذه الأسماء دالة على مسمياتها حقيقة، ركز في المعلومة دي، فإذا كانت هذه الأسماء، ما الذي يقصده الشيخ بقوله هذه الأسماء هنا؟ لا، أسماء النعيم اللي في الجنة. أي نعم، دالة على مسمياتها حقيقة، وكان اتفاقها مع ما في الدنيا من الأسماء، طلح ولحم، عندنا لحمة كيلو بستين جنيه وخمسة واربعين جنيه وفيه ما فيه. طيب ما هناك برضو ولحم طير، يبقى هنا لحم وهناك ايه لحم، الاتفاق فين؟ فقط في الاسم فقط، بما دل عليه يعني اللحم معروف، واخد بالك. يقول هنا: فإذا كانت هذه الأسماء دالة على مسمياتها حقيقة، وكان اتفاقها مع في الدنيا من الأسماء لا يستلزم اتفاق المسميات في الحقيقة، لذلك الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماترودية باستثناء القرامطة والباطنية، خدوا بالكم، أقروا بهذا النعيم في الجنة وبالاسم ونفوا الحقيقة لا نعلم، واخدين بالكم؟ يبقى هنا وقع في التناقض تاني. الجهمية والمعتزلة والمترودية والكرمية، كل المبتدعة ما عدا القرامطة والباطنية، أقروا بنعيم الجنة على الاسم فقط، أما الحقيقة لا يعلمها إلا الله. من اللي خالف بقى؟ الباطنية والقرامطة على أصولهم الضالة، وحدة الوجود ولا في جنة ولا في نار. اتفهمت المعلومة دي؟ لذلك كنا دائما وباستمرار انتبهوا معشر المسلمين أن الإنسان فينا حينما يعني يؤذن له من قبل الشرع في مناظرة أو مناقشة مبتدع، كن حريصا غاية الحرص أن تظهر أنه متناقض بالأصول، فإن قبل على نفسه التناقض كف عن الكلام، ما عادش ينفع كلام تاني. رجل متناقض يعني أنت بتقول في الجنة ربنا عز وجل قال وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة إلى غير ذلك وفرش مرفوعة. طب احنا عندنا فرش مفرش السرير مش عارف الكلام ده كله ما هي موجودة. تقر بذلك أقر. طيب فرش مرفوعة مثلا أطيفة ولا إيه بالضبط؟ يقول لك لا ندري. طيب لماذا هنا قلت لا ندري وجينا في كيفية النزول والاستواء والرحمة والمجيء قلت أولتها أو حرفتها؟ يظهر تناقضه دائما وأبدا. إذا ثبت التناقض عند من يدعي العقلانية فاعلم أكرمك الله أن هذا إنسان غير سوي، كف عن الكلام عنه. يقول هنا فإذا كانت هذه الأسماء دالة على مسمياتها حقيقة وكان اتفاقها مع ما في الدنيا من الأسماء لا يستلزم اتفاق المسميات في الحقيقة، يستلزم أم لا يستلزم؟ ها يستلزم أم لا يستلزم؟ مع يحيى ها نقول بالك لا جزء احنا غلطانين أخونا هنا. شوف يا شيخ يحيى اقرأ معي كده. فإذا كانت هذه الأسماء دالة على مسمياتها الحقيقية، معايا شرح العبارة دي مالها؟ دل على الاسم أن له حقيقة وله وجود وله كيفية، كويس. وكان اتفاقها مع ما في الدنيا من الأسماء، يعني في الجنة لحمة وعندنا لحم، لا يستلزم اتفاق المسميات في الحقيقة ولا يستلزم. ايه معنى لحظة؟ يعني انا بقول ايه هنا لحمة وفي الدنيا في الجنة لحمة، هل معنى اللحم اللم والحاء والميم هنا واللم والحاء في الجنة معناه يبقى اللحمة زي بعضها؟ اقعد اكل بقى وسلك سنة وشغلانة طويلة على وقعد اسوي ساعتين ثلاثة؟ ادي معنى كلمة لا يستلزم ايه اتفاق المسميات. اتفهمت؟ خدوا بالكم سكوتك عن شيء اشكل عليك لا يليق، لا يليق. وأنا أتكلم من واقع ومن إحقاق حق، أنا لا أسبقكم بشيء إلا بكبر السن فقط، فرجائي رجائي رجائي أشكل عليك شيء اسأل عنه، لكن تسكت عن أمور مشكلة عليك طب خبرني وأنت بر صادق متى تتعلمها؟ احنا في درس علم ما احناش في وعظ ولا في ارشاد، احنا في دروس علم. طيب يقول هنا فاذا كانت هذه الاسماء، خليك معايا شيخ طارق، دالة على مسمياتها حقيقة وكان اتفاقها مع ما في الدنيا من الاسماء لا يستلزم اتفاق المسميات في الحقيقة. ها واضحة ولا مش واضحة؟ ها الحقيقة بقى بكيفيتها بحجمها بطعمها بشكلها، هو كل ما في الامر ان هي ايه ها اسم فقط، لحمه ولحم، موز وموز، واخد بالك انت ازاي؟ وهكذا كل ما في الحكايه إيه الاسم. اما حقيقته وطعمه ولونه وحجمه ها الله عارف. يقول بل بينهما الف التثنيه عايده على ايه؟ علي حسن شيخ علي، الف التثنيه عايده على ايه؟ طب ركز شوية. يقول بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله، فإن مباينة الخالق للمخلوق أعظم وأظهر من مباينة المخلوق للمخلوق. ها واضحة؟ واضحة ياسر؟ من مباينة المخلوق للمخلوق، ما المقصود بالمخلوق الأول ياسر والمخلوق الثاني؟ ما تسرحوش يا مشايخ. مباينة المخلوق للمخلوق لأن ما في الدنيا مخلوق وما في الجنة إيه؟ مخلوق. لأن التباين بين المخلوقات تباين بين مخلوق ومخلوق مثل، فإذا ظهر التباين بينها كان بينها وبين الخالق أظهر وأولى. هذا قياس إيه؟ قياس الأولى. وقد انقسم الناس في هذا المقام، مقام الإيمان بالله واليوم الآخر، إلى ثلاثة فرق. الفرقة الأولى السلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر وأنه حق على حقيقته مع اعتقادهم التباين بين ما في الدنيا وما في الآخرة. وأن التباين بين الخالق والمخلوق أولى وأعظم وأبين لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفرقة الثانية طوائف من أهل الكلام يؤمنون بما أخبر الله به عن اليوم الآخر من الثواب والعقاب، وينفون كثيرا مما أخبر الله به عن نفسه من الصفات. يبقى هنا تناقض ولا مش تناقض؟ تناقض واضح، لأن كلا الأمرين أعني اليوم الآخر وما فيه، والصفات كل هذا من باب الغيبيات، فكيف نفيت هذا وأثبتت هذا مع نفيك للكيفية في الذي أثبتته؟ الفرقة الثالثة القرامطة والباطنية والفلاسفة، لا يؤمنون بما أخبر الله به عن نفسه ولا عن اليوم الآخر، بل ينكرون حقائق هذا وهذا. طبعا الباطنية كما تعلمون ولا يخفى كانت حلت في بلاد مصر فترة طويلة من الزمن، قرابة أكثر من 400 سنة، وهي الدولة المسمى بالدولة الفاطمية الملعونة، كما يقال أهل العلم ليس من أهل الملل الثلاث، لأن لا يثبتون حقائق شيء. طب اليوم الآخر يقول لك ده رمز كذا، ينفون كل شيء اتباعا للفلاسفة عياذا بالله. يقول فمذهبهم فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر أنه تخييل لا حقيقة له. وأما في الأمر والنهي فكثير منهم يجعلون للمأمورات والمنهيات تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منه، فيقولون المراد بالصلوات معرفة أسرارهم، وبالصيام كتمان أسرارهم، وبالحج السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام أنه كذب وافتراء وكفر وإلحاد. لأن بناء على هذا خلاص يبدأ يصير أو يصح لكل مخبول أن يتكلم في الأوامر الشرعية بما يريد، وبناء على ذلك يبدأ يقول الربا معناه كذا والزنا معناه كذا، وبهذا تسقط كل الشرائع. وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا وصل الرجل إلى درجة العارفين والمحققين عندهم ارتفعت عنه التكاليف فسقطت عنه الواجبات وحلت له المحظورات. اكتب عندك واستدلوا على هذا الكفر والإلحاد بدليل في غير موضعه. وهي قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قالوا اليقين درجة معينة من العلم والعبادة، إن وصل إليها المكلف سقطت عنه التكاليف، بأن اليقين درجة من العلم والعبادة إذا وصل إليها المكلف سقطت عنه التكاليف. اكتب وبإجماع أهل التفسير أن اليقين هنا هو الموت، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عثمان بن مضعون لما مات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في عثمان بن مضعون لما مات أما هذا فقد أتاه اليقين، أما هذا فقد أتاه اليقين. يقول وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى لعظم إلحادهم ومخالفتهم لجميع الشرائع الإلهية. المثل الثاني، يبقى المثل الأول ما في الجنة من نعيم وما في الدنيا من نعيم، تشابهت الأسماء، أما المسميات ها فكل اسم على إيه؟ على حقيقته التي تليق به. المثل الثاني الروح التي بها الحياة، وهي أقرب شيء إلى الإنسان، بل هي قوام الإنسان، وقد وصفت في النصوص بأنها تقبض من الأبدان ويصعد بها إلى السماء وتعاد إلى البدن، ولا ينكر أحد وجودها حقيقة، وقد عجز الناس عن إدراك كنهها وحقيقته إلا ما علموه عن طريق الوحي، واضطربوا فيه اضطرابا كثيرا لكونهم لا يشاهدون له نظيرا. فمنهم طوائف من أهل الكلام جعلوها البدن أو جزءا منه أو صفة من صفاته، ومنهم طوائف من أهل الفلسفة وصفوها بأمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، فقالوا لا هي داخل البدن ولا خارجه، ولا مداخل له ولا مباينة ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينة له ولا مداخلة، كما يصفون بذلك الخالق الواجب الوجود. فإذا قيل لهم إثبات هذا القول ممتنع في العقل ضرورة، قالوا هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها. إيه معنى الكليات ممكنة موجودة؟ اللي هي فين؟ في الأذهان. وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان. إيه معنى الأعيان؟ طيب طولوا بالكم، لأن الحاجات دي ممكن بتشكل على بعض إخواننا. دايما كلمة كليات في الأذهان وفي الأعيان، في الأذهان يعني معناها يتخيلها الإنسان فقط في ذهنه. طيب في الأعيان، هذا الذي تخيلته في ذهنك أسقطته على عين بعينه. يعني مثلا نقول إيه، إنسان يجري، بتخيل. طب بيجري إزاي؟ تصور عام. طب عند إسقاطه على واقع لابد أن يكون فلان ابن فلان بيجري كيت وكيت وكيت. يبقى مسألة الأذهان أي في التخيل، أما في الخارج أو ساعات بيقولوا عليها في الأعيان أي في الواقع الذي نراه ونلحظه. يقول فإن الذهن يفرض أشياء في الخيال لا يمكن وجودها في الخارج، كأن يتخيل ارتفاع النقيضين أو اجتماعهما، مع أن هذا ممتنع. واعلم أن اضطراب المتكلمين والفلاسفة في الروح كثير وله سببا، أحدهما قلة بضاعتهم مما جاء به الوحي في صفاتهم، الثاني أنهم لا يشاهدون لها نظير، فإن الروح ليست من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها، وإنما هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فعرفها الفلاسفة بالسلوب. كلمة بالسلوب اللي ذكرناها قديما، لا هي فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه، التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وجعلها المتكلمون من جنس الأجسام المشهودة، فطريق الفلاسفة فيها تعطيل وطريق المتكلمين فيها تمثيل، وكلا الطريقين خطأ. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الروح قال إذا قبضت اتبعها البصر. هي دي الحالة الوحيدة الذي يقع البصر على الروح. طيب تكلم، كلم ازاي؟ ده الروح خرجت. وهذا بقى اخواننا من النص ده، حتى نقف دائما في موطن العجز أمام البحث عن أمور أخفاها الله عنا وأخفى السبيل الموصل إليه. يبقى الروح إذا قبض تبعه البصر، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في موت أبي سلمة، فضد الناس فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك دائما يعني عند الاحتضار حاول تغمض عيني الميت، لأنك إذا تركتها يتبع بصره روحه، وإذا انتهى الأمر قل أن تتمكن من إغماضها. يتنوا هكذا. يقول وأن الملائكة تجعلها في كفن وتصعد بها إلى السماء، ومع هذا فالعقول قاصرة عن إدراك كنهها وحقيقتها، كما قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا كانت الروح حقيقة واتصافها بما وصفت به في الكتاب والسنة حقيقة، مع أنها لا تماثل الأجسام المشهودة، كان اتصاف الخالق بما يستحقه من صفات الكمال مع مباينته للمخلوقات من باب أولى، وكان عجز أهل العقول عن أن يحدوا الله أو يكيفوه أبين من عجزهم عن حد الروح وتكييفها. وإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا، ومن مثلها بما يشاهد من المخلوقات جاهلا بها ممثلا، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا. الخاتمة، قال هذه الخاتمة تشتمل على قواعد عظيمة مفيدة. القاعدة الأولى أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات، يعني أن الله تعالى جمع فيما وصف به نفسه. طبعا هنا الشيخ أكرمه الله كما نبين دائما ونشير إلى ذلك لما قال يعني أن الله جمع فيما وصف به نفسه، يدخل فيه ما وصفه به إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، اكتب جنبها كده، ويدخل في ذلك أيضا ما وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما نفاه عنه، يقول يعني أن الله تعالى جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإنما جمع الله تعالى لنفسه بين النفي والإثبات، لأنه لا يتم كمال الموصوف إلا بنفي صفات النقص وإثبات صفات الكمال، وكل الصفات التي نفاها الله عن نفسه صفات نقص كالإعياء واللغوب والعجز والظلم ومماثلة المخلوقين. اكتب عندك بجوارها، تكتب الآيات المشتملة على صفات النقص هذه، يا محمد ذكرني الأسبوع القادم أطلع على الأمر الاثنين دول. ماشي يا ولدي، جزاك الله خير. يبقى عندك هنا الإعياء واللغوب والعجز والظلم ومماثلة المخلوقين، كل واحدة من هذه لها آية في كتاب الله عز وجل. تذكر الآية مخرجة، الآية إيه؟ مخرجة. ما معنى مخرجة؟ رقم الآية واسم الصورة. جزاك الله خير. يقول وكل ما أثبته الله تعالى لنفسه فهو صفات كمال، كما قال تعالى ولله المثل الأعلى. اكتب عندك أي الوصف الأعلى، سواء كانت من الصفات الذاتية التي يتصف بها أزلا وأبدا. اكتب عندك وضابط الصفة الذاتية هي ما لا ينفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونه. وضابط الصفات الذاتية تبشي ليه؟ لا خذها، فضل قلمه، خذ أعطي لأخيك. خلاص، أنا بركز على مسألة الكتابة لأن أنا عارف أصلها إيه من التجربة، فرجائي يعني أرجو أن لا تقع عيني عليك وأنت لا تكتب، حتى لو أنت، أنا عارف أنت عارف وأنا فاهم كويس أوي يعني، ولكن يعني جبران بخاطرنا إحنا، اسمع كلامنا واكتب. طيب، الصفة الذاتية هي التي قلنا لا تنفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونها. نعم. هي ما لا ينفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونها. يقول سواء كانت من الصفات الذاتية التي يتصف بها أزلا وأبدا أم من الصفات الفعلية التي يتصف بها حيث تقتضيها حكمته. اكتب عندك والصفة الفعلية هي ما يتعلق بمشيئته عز وجل، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، بمشيئته عز وجل إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وقد تجمع الصفة بين الذاتية والفعلية، وقد تجمع الصفة الإيه؟ الإخواننا أو أخواتنا اللي معهم هواتف ما ينفعش الكلام ده. الصفة الفعلية هي ما يتعلق بالمشيئة، إن شاء ربنا فعل وإن شاء لم يفعل، واضحة؟ وقد تجمع بعض الصفات بين كونها ذاتية وبين كونها فعلية، صحيح كده ولا غلط؟ وقد تجمع بعض الصفات بين كونها ذاتية وكونها فعلية. مثال ذلك صفة الكلام وصفة القيومية. صفة الكلام وصفة القيومية. طيب يقول انتبهوا المعلومة اللي جاية ديت، وإن كان أصل هذه الصفات الفعلية ثابتا له أزلا وأبدا فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا. واضحة؟ اللي قالها الإمام الطحاوي، وإحنا بنشرح الطحاوية اللي هو إيه؟ ولم يزدد بكونه خالق صفة الخالقية، مظبوط؟ يعني سبحانه وتعالى لم يسمى نفسه بالخالق إلا لما خلق، لا، بل هو سبحانه وتعالى خالق أزلا وأبدا. فمن صفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام والعزة والحكمة والمغفرة والرحمة. طيب كلام اللي همله لك ده أنا ملته لك من يومين، بس همله لك تاني. اكتب عندك ومجيء الصفات في القرآن والسنة على ثلاثة أوجه. مظبوط الكلام ده محمد يا عمر؟ مظبوط الكلام ده ولا لا؟ مجيء الصفات في الكتاب والسنة على ثلاثة أوجه، الكلام ده مظبوط؟ طيب سمعهم لي كده الثلاثة؟ مخدش موجود، ما احنا ما لهمش الا مرة واحدة، صحيح؟ حد يختار قريبه. يأتي النص صريحا في ثبوت الصفة، يأتي النص صريحا في ثبوت الصفة كقوله تعالى أنزله بعلمه، وقوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة. الوجه الثاني، أي الثاني حاضر، أن يأتي النص صريحا في الصفة كقوله تعالى أنزله بعلمه، صفة إيه دي؟ العلم. وربك الغفور ذو الرحمة، صفة إيه؟ الرحمة. الوجه الثاني أن يتضمنها الاسم الثابت لله عز وجل، أن يتضمنها الاسم الثابت لله عز وجل سواء تضمنا أو التزاما. كصفة السمع من السميع، وصفة القدرة والخالقية من الخالق، صح كده ولا غلطان؟ مظبوط. وصفة القدرة والخالقية من الايه؟ من الخالق، لأنه طالما خلق يلزم أن يكون ايه؟ سبحانه وتعالى. الوجه الثالث أن يأتي الفعل المنسوب إلى الله دالا على الوصف، أن يأتي الفعل المنسوب إلى الله دالا على الوصف، دالا على الوصف. مثال ذلك: وجاء ربك والملك صفا صف، نرجع للكتاب. فمن صفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه الحياء والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام والعزة والحكمة والمغفرة والرحمة. اكتب عندك في الهامش كده: تذكر النصوص الشرعية المثبتة لهذه الصفات بالأوجه الثلاث. يا محمد المواطن ده اكتب عندك ورق، ده المواطن الثالث اهو، ماشي؟ اكتب عندك ورق عشان الأسبوع الجاي هعطل الدرس وألف على كل أخ، ماشي يا أبا عائشة؟ انت وأخونا وليد والأخ أحمد والجماعة اللي ورا، ماشي؟ هنشوف ربنا احيانا على طول اللي ما فيش اسرع منها. يعني يكتب الادله على ثبوت هذه الصفات بالاوجه الثلاث. فحياته تعالى حياه كامله مستلزمه لكل صفات الكمال، لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، كما قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال: هو الأول والآخر، وقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وعلمه تعالى كامل شامل لكل صغير وكبير وقريب وبعيد، لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، كما قال الله تعالى عن موسى حين سأله فرعون: ما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى: إن الله بكل شيء عليم. وقدرته تعالى كاملة لم تسبق بعجز ولا يلحقها تعب. قال تعالى: ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وحكمته تعالى حكمة بالغة منزهة عن العبث شاملة لخلقه وشرعه، لخلقه وشرعه. اكتب جنبها كده: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. اكتب: صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وحكمته كسائر صفاته لا يحيط بها الخلق، فقد نعجز عن إدراك الحكمة فيما خلقه أو شرعه، وقد ندرك منها ما يفتح الله به علينا. وعلى هذا تجرى سائر الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه، فكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. اكتب عندك: لا احتمالا ولا تقديرا، لا احتمالا ولا تقديرا. فين كتابك يا شيخ حمدي؟ ها؟ في نسخ عندك يا شيخ تامر ولا انا؟ طب اعتول الله يجزاك بالخير. يعني نسأل الله أن يديم علينا الخير، ولكن أهوت النهاردة الجمعة كم ربيع؟ 17 من ربيع الآخر لعام 36 و400 ألف، بقول التاريخ عشان يسجل. بعد قليل ستعرفون فضل ما أنتم فيه. لأن كثير من بعض الناس يعني لا يشعر بالنعمة الذي هو فيها، ولكن باب التنبيه بس يعني. ومن الصفات التي نفاها الله تعالى عن نفسه الموت، قرأناها احتمالا ولا تقديرا، نعم نعم، يعني لا نحط الصفة احتمالية النقص فيها ولا أن نقدر فيها النقص، يعني ليس فيها نقص بأي وجه من الوجوه، لا تخيلا في الأذهان ولا في الخارج. ومن الصفات التي نفاها الله عز وجل عن نفسه الموت والجهل والنسيان والعجز والسنة والنوم واللعوب والإعياء والظلم. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال عن موسى في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. وقال: وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض في السماوات ولا في الأرض. وقال: لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال: وما مسنا من لغوب. وقال: ولم يعي بخلقهن. وقال: ولا يظلم ربك أحدا. وكل صفة نفاها الله تعالى عن نفسه فإنها متضمنة لشيئين: إحداهما انتفاء تلك الصفة، الثاني ثبوت كمال ضدها. اكتب جنبها كده: وهذا هو المعتقد لأهل السنة والجماعة في الصفات المنفية. وهذا هو المعتقد لأهل السنة والجماعة في الصفات المنفية. يقول: ألا ترى إلى قوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فإن الله تعالى لما نفى عن نفسه العجز بين أن ذلك لكمال علمه وقدرته. وعلى هذا فنفي الظلم عن نفسه متضمن لكمال عدله، ونفي اللغوب والعي متضمن لكمال قوته، ونفي السنة والنوم متضمن لكمال حياته وقيوميته، ونفي الموت متضمن لكمال حياته. وعلى هذا تجرى سائر الصفات المنفية. ولا يمكن أن يكون النفي في صفات الله عز وجل نفيا محضا، بل لا بد أن يكون لإثبات كمال، وذلك للوجوه التالية: الأول أن الله تعالى قال: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل، وهذا معدوم في النفي المحض. مفهومة ديت؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عن نفسه له المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى، سواء علمناه أم لم نعلمه. طيب حينما ينفي عن نفسه شيء ك وتوكل على الحي الذي لا يموت، مجرد النفي ليس فيه مثل أعلى، فلابد من إثبات إيه؟ كمال الضد. الثاني أن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فكيف يكون مدحا وكمالا. الثالث أن النفي إن لم يتضمن كمالا فقد يكون لعدم قابلية الموصوف لذلك المنفي أو ضده، لا لكمال الموصوف، كما إذا قيل الجدار لا يظلم، فنفي الظلم عن الجدار ليس لكمال الجدار، ولكن لعدم قابلية اتصافه بالظلم أو العد، وحينئذ لا يكون نفي الظلم عنه مدحا له ولا كمال فيه. الرابع أن النفي إن لم يتضمن كمالا فقد يكون لنقص الموصوف أو لعجزه عنه، كما لو قيل عن شخص عاجز عن الانتصار لنفسه ممن ظلمه إنه لا يجزي السيئة بالسيئة، فإن نفي مجازاته السيئة بمثلها ليس لكمال عفوه ولكن لعجزه عن الانتصار لنفسه، وحينئذ يكون نفي ذلك عنه نقصا أو ذما لا لكمال، لا لكمال ومدحا. ألم تر إلى قول الحماسي يهدو قومه: ولو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيط من ذهل وبني شبيان، إلى أن قال: لكن قوم وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هان يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسان. يريد بذلك ذمهم ووصفهم بالعجز لا مدحهم بكمال العفو بدليل قوله بعد: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة ركبانا وفرسانا. وبهذا علم أن الذين لا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المحض لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا، كقولهم في الله عز وجل إنه ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مبين ولا محيط ولا فوق ولا تحت ولا متصل ولا منفصل. ولهذا قال محمود ابن سبكتتين لمن ادعى ذلك في الخالق وعلى جل وعلا: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. ولقد صدق رحمه الله، فإنه لن يوصف المعدوم بوصف أبلغ من هذا الوصف الذي وصفه به الخالق جل وعلا. فمن قال لا هو مبين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. ومن قال ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. هنا في تعليق محمود بن سبكتكين أحد كبار القادة يمين الدولة وأمين الملة، استولى على الإمارة 89 و300 وأرسل إليه القادر بالخليفة الخليفة العباسي، خلعه السلطنة فقصد بلاد خراسان وامتدت سلطته من أقاصي الهند إلى نيسابور. كان تركي الأصل، فصيحا بليغا حازما صائبا الرأي شجاعا مجاهدا، فتح في بلاد الكفار من الهند فتحاتها لم تتفق لغيره من الملوك لا قبله ولا بعده، ومع ذلك كان في غاية الديانة والصيانة، يكره المعاصي والملاهي وأهلها ويحب العلماء والصالحين ويجالسهم ويناظرهم. مات في غزناتي سنة 21 و400 عن 63 سنة، تولى الإمارة فيها 33 سنة رحمة الله وأكرم مثواه. من مناقب هذا العبد الصالح، واحد قاله مرة، قال له يا أمير يدخل، نعم فين؟ لا أدري. دخل عليه رجل من الرعية وقال: يا أمير المؤمنين، يأتي كل ليلة أو ليلة وليلة رجل من أقاربك من حاشيتك يقهرني بالسيف ويدخل على أهلي يوجر بها ولا أستطيع أن أفعل معه شيء. فقال له: أحدث هذا؟ قال: نعم. قال: اذهب فإذا أتاك فأتني. ثم أمر الحجاب، قال: إذا أتى هذا الرجل في أي ساعة من ليل أو نهار يدخل بدون إذن. يقول: فمرت ليلة وليلتين وإذا أتاه بعد منتصف الليل وقال: أيها الأمير، هو الآن مع أهله. يقول: فقام الأمير معه مسرعا وسل سيفه، ثم دخل فإذا بالرجل مع أهل الرجل في الفراش وبينهما سراج صغير، فقام وأطفأ السراج وعلاه بالسيف فقتله، ثم صاح وقال له: ايتني بماء، فأتاه بماء وشرب. فقال له: أيها الأمير، رأيت من شأنك عجبا، لما أطفأت السراج ولما قلت ايتني بماء بعد أن قتلته؟ قال: أما قولي ايتني بماء فإنك لما أخبرتني نظرت ألا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أظفر بهذا المجرم الأثيم، فلما ظفرت به وقتلته أردت أن أتحلل من نذري. وأما كوني أطفأت السراج لما رأيته كان ابن أختي فخشيت أن يرق قلبي له فأطفأته وقتلته في الظلام. هم دولت معنا مشايخ. طيب القاعدة الثانية، ما أخبر الله تعالى به في كتابه. وبالمناسبة أيضا محمود هذا بن سبكتتين رحمة الله عليه هو الذي أتاه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، القصة اللي ذكرتها لكم فاكرينها، لما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال يا محمود أنقذني من هذين، وأشار إلى رجلين بصفات معينة أتاه في المنام ثلاثة مرات. فبعد أن صلى فبعد أن جاءوا المرة الثالثة أيقظ وزرائه واستشارهم، فقالوا أيها الأمير لابد أنه حدث شيء في المدينة فلابد من الذهاب الآن، وفعلا جهز رجب ورحل من بلاد الشام إلى المدينة بعد منتصف الليل. فلما وصل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أمر واليه في المدينة أن يجمع الناس كلهم ليسلموا عليه، وكان هذا ليس من عادته ولكن أراد أن يستثبت من هذين الرجلين. وفعلا جاء أهل المدينة كلهم وسلموا عليه يسلم وينظر ما رأى الرجلين الذي رآهما في المنام. فقال لوالي المدينة هل بقي أحد لم يأتي لأسلم عليه؟ قال نعم، رجلان ضويا إلى الحرمين من أهل الفقر، فقال إلي بهم. فجيء بالرجلين فإذا هما اللذين رآهما في المنام، فقال من أنتم؟ فقالوا نحن فقراء ضوينا إلى الحرم لنأكل من صدقات الناس. فشدد عليهم في التحقيق فقالوا نحن نصارى وجئنا لنسرق جثمان النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يحفرون من بعيد وأوشكوا أن يصلوا إليه. فطبعا قتلهم وحفر حول القبر الشريف وأحاط به بسياج من البرونز سبيكة النحاس والحديد، فرحمة الله عليه من أمير. القاعدة الثانية، ما أخبر الله تعالى به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الإيمان به سواء عرفنا معناه أم لم نعرفه، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله، وقوله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ولأن خبر الله تعالى صادر عن علم تام فهو أعلم بنفسه وبغيره، كما قال تعالى قل أأنتم أعلم أم الله، ولأن خبر الله تعالى أصدق الأخبار كما قال تعالى ومن أصدق من الله حديث، ولأن كلام الله تعالى أفصح الكلام وأبلغه وأبينه كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني متشابها يشبه بعضه بعضا في الكمال والبيان. طيب اكتب عندك، وردت النصوص الشرعية بأن القرآن الكريم محكم كله ومتشابه كله وفيه المحكم وفيه المتشابه، وردت النصوص الشرعية بأن القرآن محكم كله ومتشابه كله وفيه المحكم وفيه المتشابه. قال تعالى كتاب أحكمت آياته، المعنى في النظم وفي الإتقان وفي البلاغة، في النظم وفي الإتقان وفي البلاغة. وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، بمعنى يشبه بعضه بعضا في الحسن وفي الكمال وفي البيان. يشبه بعضه بعضا في الحسن. الله نزل الآية اللي عندنا هي الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه، إيه معنى متشابه هنا؟ يشبه بعضه بعضا في الكمال والحسن والبيان. قال تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب. منه آيات محكمات هن أم الكتاب، اكتب بمعنى ما يعلم معناها من لفظها، ما يعلم معناها من لفظها، اكتب وأخر متشابهات. وأخر متشابهات أي تحتاج إلى غيرها لنقف على معناها. منه آيات محكمات وهي التي يعلم معناها من لفظه. لو أنتم تذكروا القواعد الحسان ذكرنا هذا الكلام بالتفصيل على مس سعد رحمة الله عليه، مش خدناها ما خدناش. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولأن الله تعالى يريد بما أنزل إلى عباده من الوحي أن يهتدوا ولا يضلوا، كما قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. وقال: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وهكذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم صادر عن علم، فإنه صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأسمائه وصفاته وأحكامه. اكتب عندك دليل ذلك، قوله تعالى دليل ذلك، ذلك عيد على إيه يا شيخ علي حسين؟ دليل ذلك قوله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دليل ذلك. طيب تاني كده مع لحظة، الشيخنا بيقول ايه: وهكذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم صادر عن علم، فإنه صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأسمائه وصفاته وأحكامه. عاوزين دليل على الكلام ده؟ الدليل ايه؟ قوله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اكتب وجه الاستدلال من الآية. نزه سبحانه نفسه عما يصفه به المشركون، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق ربهم، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق ربهم، ثم حمد نفسه سبحانه وتعالى يقول: وخبره هذا ضمير عائد على مين؟ وخبره ها على النبي صلى الله عليه وسلم. وخبره أصدق أخبار البشر، وكلامه أفصح كلام البشر، وقصده أفضل مقصود البشر، فهو أنصح الخلق للخلق. فقد اجتمع في خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كمال العلم وكمال الصدق وكمال البيان وكمال القصد والإرادة، وهذه هي مقومات قبول الخبر. ولهذا لو صدر الخبر عن جاهل أو كاذب أو عي أو سيء قصد لم يكن مقبولا لفقد مقومات القبول أو أحده. طيب أسأل كده، إيه معنى الخبر؟ تفضل. ها أيش عزت؟ ها لا، معنى الخبر في لغة العرب. تفضل يا شيخ. الذي يحتمل الصدق أو الكذب لذاته بغض النظر عن المين يا محمد؟ عن المقبل. لازم تكون مستوعب كويس، خد بالك. يقول هنا: فقد اجتمع في خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم وكمال الصدق وكمال البيان وكمال القصد والإرادة، وهذه هي مقومات قبول الخبر. ولهذا لو صدر الخبر عن جاهل أو كاذب أو عي، عي يعني لا يبين الحروف، لا يستطيع الكلام. نعم، عي أو عي. نعم، الخبر اكتب هو ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته. يقول أو عيي أو سيء قصد لم يكن مقبولا لفرض مقومات القبول أو أحده. فإذا كانت مقومات قبول الخبر تامة على أكمل وجه في خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وجب الإيمان به وقبوله سواء كان نفيا أم إثباتا، ولم يبقى عذر لمعتذر في رده أو تحريفه أو الشك في مدلوله، لا سيما في أسماء الله تعالى وصفاته. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها وجوب قبوله، وعمت هذا الباب باب الأسماء والصفات منصوص عليه في كتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة. أي وزية؟ تاني معلش بالسماء. فإن كانت مقومات قبول الخبر تام على أكمل وجه في خبر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجب الإيمان به وقبوله سواء كان نفيا أم إثباتا، يعني سواء كانت الصفة منفية أو مثبتة، ولم يبق عذر لمعتذر في رده، يعني يرد الخبر أو يؤوله أو يحرفه أو يعطله أو تحريفه أو الشك في مدلوله. طيب، الشك في مدلوله بما دلت عليه إيه؟ لغة العرب، لا سيما في أسماء الله تعالى وصفاته. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها وجوب قبوله، وعمت هذا الباب باب الأسماء والصفات منصوص عليه في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة. وأما ما تنازع فيه المتأخرون مما ليس في الكتاب والسنة ولا عند سلف الأمة، فليس على أحد بل وليس لأحد أن يثبت لفظه أو ينفيه لعدم ورود السمع به. ما معنى السمع؟ النص. وليس له أن يقبل معنى أو يرده حتى يعلم المراد منه، فإن كان حقا وجب قبوله وإن كان باطلا وجب رده. خذ بالك، وجب قبوله من باب الإخبار عن الله، من باب الإيه؟ الإخبار عن الله عز وجل. ولذلك أمثلة، المثال الأول الجهة، أي لو قال قائل إن الله في جهة أو هل لله جهة، فيقال له لفظ الجهة ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه، فليس فيهما أنه في جهة أو له جهة، ولا أنه ليس في جهة أو ليس له جهة. وفي النصوص ما يغني عنه كالعلو والفوقية والاستواء على العرش وصعود الأشياء إليها ونزولها منهم طيب، وقد اضطرب المتأخرون في إثباته ونفي، فإذا أجريناه على القاعدة قلنا أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود ذلك، وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالجهة. أيراد بالجهة شيء مخلوق محيط بالله عز وجل؟ فهذا معنى باطل لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته، فقد وسع كرسيه السماوات والأرض. اكتب عندك والكرسي موضع قدمي الرب، كما ثبت هذا عن ابن عباس. ولا يؤدو حفظهما، ولا يمكن أن يكون داخل شيء من مخلوقاته. أم يراد بالجهة ما فوق العالم؟ فهذا حق ثابت لله، فإن الله تعالى فوق خلقه عال عليه، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية كانت له أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة. المثال الثاني الحيز أو المتحيز. فإذا قال قائل هل نصف الله تعالى بأنه متحيز أو في حيز؟ قلنا لفظ التحيز أو الحيز ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه عن الله تعالى، فليس فيهما أنه في حيز أو متحيز ولا أنه ليس كذلك، وفي النصوص ما يغني عنه مثل الكبير المتعال. وقد اضطرب المتأخرون في إثبات ذلك لله تعالى أو نفيه عنه، فإذا أجريناه على القاعدة قلنا أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود السمع به. وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالحيز أو المتحيز. أي يراد به أن الله عز وجل تحوزه المخلوقات وتحيط به، فهذا معنى باطل منفي عن الله تعالى لا يليق به، فإن الله أكبر وأعظم وأجل من أن تحيط به المخلوقات وتحوزه. كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. طبعا هذا الكلام من باب تقريب المعنى للأذهان وليس على الحقيقة، فسبحانه وتعالى لا يشبهه شيء. أم يراد بالحيز والمتحيز أن الله منحاز عن مخلوقاته، أي مباين لهم منفصل عنها، ليس حلا فيها ولا هي حل فيه، فهذا حق ثابت كما قال عز وجل، كما قال حق ثابت لله عز وجل كما قال إمة أهل السنة: هو فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. تنبيه: جاء في القاعدة أنه يجب علينا الإيمان بما أخبر الله به ورسوله سواء عرفنا معناه أم لا، لكن ليعلم أنه ليس في كلام الله ورسوله شيء لا يعرف معناه جميع الأمة، بل لابد أن يكون معروفا لجميع الأمة أو بعض، لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ولأنه لو كان فيه ما لا يعلم معنى أحد لكان بعض الشرع مجهولا للأمة، ولكن المعرفة والخفاء أمران نسبيان، فقد يكون معروفا لشخص ما كان خفيا على غيره، إما لنقص في علمه أو قصور في علمه أو تقصير في طلبه أو سوء في قصده. اكتب عندك دليل ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. كثير من الناس، دل الحديث على أن القليل يعلم المتشابه، دل الحديث على أن القليل يعلم المتشابه. أكتفي بهذا القدر.